إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اهد قلوبنا وثبت ألسنتنا اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. هذا ومع اللقاء الخامس بين يدي تفسيرنا لسورة يوسف من خلال قراءة لهذا التفسير الماتع الموسوم بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. هذا وقد وصلنا إلى قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع نبي الله يوسف في سجنه، فلا يزال يوسف سجينا بعد أن أول رؤيا الملك، ومن التوفيق العجيب أن الملك يصدق قبل أن يرى صاحب التأويل، ووقع التأويل من قلبه موقعا بمجرد أن استمع إلى التأويل وقال الملك ائتوني به. وهذا من توفيق الله عز وجل، وبسبب صدق نبي الله يوسف عليه السلام الذي ظلم وسجن، فوقعت الرؤيا من قلب الملك موقعا. ما قال مثلا إن الذي أول سجين، فكيف يلتفت لتأويل سجين؟ فيوسف في السجن، إذن هو متهم، ورغم هذا بمجرد أن يأتي التأويل إلى الملك يصدق. لم يصدق فحسب، بل أمر بإخراجه من السجن. يقول تعالى: وقال الملك، أي قال لمن عنده من جنده وخدمه والبطانة المحيطة به، وقال الملك ائتوني به، أي بيوسف عليه السلام، بأن يخرجوه من السجن ويحضروه إليه. وهذا تكريم من الله تعالى لهذا النبي. فلما جاءه الرسول، أي الذي جاء من عند الملك ليخرج يوسف من السجن، وأمره بالحضور عند الملك، امتنع عن المبادرة إلى الخروج. ما أعجب هذا الصبر، سجين سجن ظلما بغير تهمة، ومكث في السجن بضع سنين، وبعد هذه الفترة الطويلة يأتيه أمر من الملك بالخروج. سبحان الله، ضع نفسك في مكانه، وجاءك بما يسمى بلغة العصر الإفراج، هتخرج من السجن وأنت مظلوم، لم ترتكب جرما ولم تقترف إثما، وسجنت ظلما، وجاءك الآن قرار بالإفراج، ماذا تفعل؟ وكيف تكون فرحتك؟ يوسف بسبب صبره العجيب عليه السلام، وهكذا الأنبياء، وبسبب عقله الراجح لم يبادر بالخروج. كيف أخرج وما زالت هناك تهم؟ وهذه التهم تعيق رسالة الأنبياء، فلا بد من إزالة تلك التهم بالبرهان الساطع. لماذا؟ لأن مقام النبوة مقام عظيم. فما بادر بالخروج عليه السلام، امتنع عن المبادرة إلى الخروج حتى تتبين براءته التامة. وهذا من صبره وعقله ورأيه التام. وحينئذ قال، أي للرسول الذي بعثه الملك، ارجع إلى ربك، أي إلى الملك، يعني به إلى الملك، فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. لابد أن تظهر البراءة كاملة تامة حتى أخرج. فاسأل النسوة اللاتي قطعن أيديهن، أي عندما أعدت امرأة العزيز لهن متكئا، وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، ما الذي حدث عندما رأيناه؟ ما الذي حدث؟ قطعنا أيديهم. فلا بد أن تظهر البراء قبل خروجي من السجن، والملك الآن في حاجة ماسة إليه، إلى هذا الصديق صاحب الرأي السديد والعقل النير وهذا العلم العجيب. إذن المملكة بأسرها تحتاج إلى مثل يوسف عليه السلام. إذن لن أخرج حتى تظهر البراءة تامة. أي اسأله ما شأنهن وقصتهن، فإن أمرهن ظاهر متضح، إن ربي بكيدهن عليم، إن ربي بكيدهن عليم. فأحضرهن الملك، الملك في حاجة إلى يوسف، فلابد أن يحقق ويدقق في المسألة. فأحضر النسوة وقال، ما خطبكن، أي ما شأنكن، يطلب منهن أن يحكين له ما الذي حدث، وهل حقا ما نسب إلى يوسف من هذه التهمة، وهي تهمة تشين صاحبها، تهمة بالفاحشة بالمراودة، ومن يتهم بهذه التهم لا يؤتمن. واضح؟ يعني أنت إذا عرفت مثلا أن فلانا متهم في خلقه، هل تستطيع أن تدخله بيتك؟ الإجابة لا، لا يؤتمن، لا أدخله بيتي. نعم قد ألتقيه في الخارج، لكن أن يدخل بيتي لا. لماذا؟ لأنه متهم، وأي تهمة؟ تهمة في العرض، تهمة في الخلق، ارتكب مراودة أو فاحشة وسجن بهذه التهمة. إذن الأمر ليس بالسهل، فلا بد من بيان البراءة. ولذا علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام التسليم أن نتجنب مواضع الشبهات، فالمسلم دائما وأبدا يتجنب مواطن الشبه. لماذا؟ الأصل في معاملة النساء سوء الظن، الأصل عند الناس عند التعامل مع النساء إساءة الظن. لذا علمنا الإسلام أن نبتعد عن مواطن الشبهات. الدليل، وكلكم يحفظ الحديث، عندما جاءت صفية بنت حيي أم المؤمنين زوج النبي الأمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معتكفا بالمسجد، جاءته ليلا لحاجة، فقام النبي معها ليقلبها إلى البيت، أي يوصلها إلى البيت. في الطريق مر رجلان من الأنصار، النبي يمشي مع من؟ زوجه صفية رضي الله عنها. فمر رجلان فقال النبي لهما، يا فلان يا فلان انتظر، إنها صفية بنت حيي. فقال
سبحان الله يا رسول الله، أو فيك نشك؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، أو كما قال النبي. وربما نزغ الشيطان في قلب أحدهما فشك في النبي، ومعلوم أن الشك في رسول الله كفر يخرج من الملة، فالنبي حريص على أصحابه، النبي حريص على أن ينأى بنفسه عن مواطن الشبه. واضح؟ وهذا دليل أن أمهات المؤمنين كن في حجابهن لا يرى منهن شيء، لأنها لو كانت أو كان يرى منها شيء لعرفها الناس. فلذا قال النبي: فلان يا فلان انتظر، إنها صفية بنت حيي رضي الله عنها وأرضاها. فالمسلم دائما وأبدا يتقي الشبهات. مثلا أنت معك زوجتك واقفة في مكان مظلم، لماذا تقف بزوجتك في مكان مظلم؟ واضح؟ من يراك يسيء بك الظن، يسيء بك ويتهمك. فكم من تهم تلقى بسبب أن المرأة يضع أو يوقع نفسه في مواطن الشبهات. فالمسلم يتقي مواطن الشبه. كما قلت لكم وأقول، حضرتك مثلا تريد أن تشرب عصير تفاح، واضح؟ عصير التفاح لونه لون الخمر، ورحت على مقهى بتقدم الخمر وانت في أوروبا وطلبت عصير تفاح، صح؟ وحط لك شوب عصير تفاح وانت جالس على المقهى، يعدي واحد ملتزم عليك، ليك قاعد فين؟ في المكان اللي الأصل فيه الشبه ده، وقدام منك ايه؟ هو عصير تفاح، لكن اللي معاك ده يقول ايه؟ ده كان بيشرب خمر، قاعد بيشرب ايه؟ خمر. طب انت ليه قعدت في المكان ده؟ ده مكان الأصل فيه الشبهات، يقدم الخمور وفيه كذا وفيه كذا وبلاء عريض، يبقى لازم تنأى بنفسك عن مواطن ايه؟ الشبهات، مش انت اللي تجلس هنا. واضح؟ او هتطلب مثلا شاي اخضر، برضو الشاي الاخضر لون الايه؟ الخمر. شفت الشاي الاخضر؟ انتوا خبراء فيه ما شاء الله عليكم. فين الشاي الاخضر؟ ما في شاي اخضر الليل. فالشاي الاخضر لونه لون ايه؟ قريب من اللي بيسموه هم الايه؟ بيسموها ايه؟ بيسموها بيرة؟ بير. حتى سبحان الله بير من البير. واللي يقع في البير وقعته صون. دايما المسلم ينأى بنفسه عن مواطن ايه؟ الشبهات. في حياتك كلها بقى انت مسلم، قبل ان تخطو خطوه فكر، وقبل ان تتكلم فكر. واضح؟ ما خطبكن؟ أي ما شأنكن؟ إذ راوتن يوسف عن نفسه، فهل رأيتن منه ما يريد؟ يعني لما بدأتن في المراودة وده خلاص الخبر شاع، هل رأيتن منه استجابة للمراودة؟ ده سؤال الملك. فبرأناه وقلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. الله أكبر. الحق يا جماعة أبلج واضح، لابد أن يظهر، والباطل لجلج لابد أن يزول، ملوش ثوابت ولا أصول. فمهما رأيت انتفاشة الباطل الآن في دنيا الناس، اعلم أنه إلى زوال، هش لا أصل له ولا أساس ولا ثبات. الحق أبلج واضح. واضح؟ واضح يا شباب؟ واضح. أي ما رأينا عليه لا قليل ولا كثير من السوء، فحينئذ زال السبب الذي تبنى عليه التهمة، ولم يبق إلا ما عند امرأة العزيز. طيب التهمة اللي سجن من أجلها انتفت، سببها انتفى، إذا هو مظلوم. طيب لازم بقى نشوف امرأة العزيز ماذا عندها. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. الله، حصحص يعني تمحص، ظهر، اتضح، الغيم اللي كان محيط بالحق زال. بعدما كنا ندخل عليه من السوء والتهمة ما أوجب له السجن، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. الله أكبر، شوف الشهادة الجميلة، امرأة العزيز تبرئ يوسف عليه السلام، وهذا رد على من زل في تفسير قوله تعالى وراودته التي ولقد همت به وهم به. لو كان ظهر منه الهم أو المراودة ما برأته امرأة العزيز. أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، لأنه قال هي راودتني عن نفسي وإنه لمن الصادقين، وقد ظهرت البراءة من قبل في قصر العزيز، إن كان قميصه قد من قبلي فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وهي صاحبة الأمر تخبر بما حدث وتبرئ ساحة يوسف عليه السلام. أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، أي في أقواله وفي براءته. ذلك أي ذلك الإقرار الذي أقررت به الآن أني راودت يوسف ليعلم أني لم أخنه بالغيب. قال المفسرون يحتمل أن المقصود بهذا هو زوجها العزيز، أي ليعلم زوجي أني رغم إقراري واعترافي أني لم أخنه، فما بدر مني إساءة لفراشه، لأن كان مجرد مراودة فقط لكن لم أقع في الزنا، فلم أخنه أي لم أمكن غيره من فراشه. قال إن فراش الزوجية ده يا جماعة لحرمة عظيمة جدا، ما أحد انتهك فراش زوجي. ويحتمل كما قال المفسرون أن يكون المقصود هو يوسف، أن لم أخنه بالغيب أي حال غيبته لم أطعن فيه ولم أتقول عليه. واضح؟ ولذا يقول العلامة السعدي رحمه الله يحتمل أن مرادها بذلك زوجها، أي ليعلم أني حين أقررت أني راودت يوسف أني لم أخنه بالغيب، أي لم يجري مني إلا مجرد المراودة ولم أفسد عليه فراشه، إن فساد الفراش مصيبة خطيرة جدا يؤدي إلى اختلاط الأنساب، وأن ينسب لزوج ما ليس من صلبه بسبب الزنا والفاحشة. وكم من مشكلات تحدث وقضايا غريبة جدا، يندى لها الجبين، يأتي فلان فيقول لابن كان من زنا ونصب لأب غيره فماذا أصنع، ومن تسمى باسمه لا يعلم أنه ليس ابنه. نسأل الله السلامة، شوف اختلاط الأنساب ويدخل على البيت ما ليس منه بسبب إيه؟ الزنا. نسأل الله تعالى السلامة والعافية، اللهم أمين. ولم أفسد عليه فراشه. ويحتمل أن المراد بذلك ليعلم يوسف حين أقررت أني أنا الذي روته وأنه صادق أني لم أخنه في حال غيبته عني، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. في عندك كده يا جماعة مثل بنكرره كثيرا، يقول لك من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، صح كده؟ دايما يا جماعة الخائن تعود أو يعود غض خيانته على نفسه، ثق تماما، أي إنسان يخون تعود الخيانة عليه، وأي إنسان يمكر يعود مكره عليه، يعود مكره عليه. وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، فإن كل خائن لا بد أن تعود خيانته ومكره على نفسه، ولا بد أن يتبين أمره. ثم لما كان في هذا الكلام نوع تزكية لنفسها، وأنه لم يجر منها ذنب في شأن يوسف، استدركت، أيوة، قالت: وما أبرئ نفسي. قال إن كلامها كده في السياق الأول يعني هي كمان بريئة، تتبرأ يوسف، راودته وأني لم أخونه بالغيب، دي تزكية. والقرآن يقول: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. واضح؟ مصيبة خطيرة جدا أن يقع الإنسان في هذا الباب، أنا بعمل وأنا بسوي وأنا وأنا وأنا، يقعد يزكي في النفس كثيرا، دي مشكلة خطيرة. ولذلك من الأدب عندما تذكر محاسن الغير أن تقول: أحسبه كذلك ولا أزكيه على الله، أحسبه كذلك ولا أزكيه على الله. فلما رأت أنها تزكي نفسها استدركت، فقالت: وما أبرئ نفسي، أي من المروبة والهم والحرص الشديد والكيد في ذلك، إن النفس لأمارة بالسوء، أيوة، أي لكثيرة الأمر لصاحبها بالسوء، أي الفاحشة وسائر الذنوب، فإنها مركب الشيطان ومنها يدخل على الإنسان. النفس اللي هي إيه؟ الأمارة بالسوء، اللي تزين الباطل لأصحابها وتزين لهم الفاحشة وترغبهم، إلا ما رحم ربي. شوف الاستثناء الجميل ده، نعم، إلا ما رحم ربي. فهي لا تصدر أحكاما مطلقة تعم جميع الناس، أنت أخطأتي ووقعتي، غيرك يعصمه الله عز وجل، فالله عصم يوسف، وذلك قالت: إلا ما رحم ربي. وهذه القضية هامة جدا، خاصة في مقام الدعوة إلى الله تعالى. نجد بعض الدعاة قد يعممون الأحكام، ودي مشكلة خطيرة جدا، لا تطلق أحكاما ولا تعمم أحكاما، ولكن عليك دائما أن تستثني. واضح؟ يعني عندما تتكلم مثلا عن المنكرات، ها، إلا ما رحم ربي، فليس الجميع يقعون فيما وقع فيه الغير، وهكذا، إلا ما رحم ربي. واضح؟ مش الأمة كلها، لا، مش الأمة كلها تعبان. واضح؟ ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أو فهو أهلكهم بالفتح أو بالضم. واضح؟ فالقضية خطيرة جدا جدا، استثني. ولذلك دايما يا جماعة المسلم له نظرة متوازنة معتدلة. كثيرا نجد بعض الناس مثلا ينظرون إلى حال الأمة من منظار أسود فقط، فلا يرون إلا المساوئ. واضح؟ وهناك من لا يرون إلا المحاسن، والمسلم نظرته معتدلة وسطية، إن رأى المحاسن ذكرها وعدها ونشرها، وإن رأى المساوئ يحاول تغييرها والتحذير منها والنصح فيه، ولكن لا يعمم الأحكام. يعني قلت لكم من قبل، رأيت مرة أو جلست مرة رجلا من بلد ما، هو يقيم في ألمانيا، نزل عطلة إلى بلده، وراجع بقى طبعا عمال يسد ويلعن، والبلد ضيع وفساد عام وانتشر. تقريبا على مدار نص ساعة عمال يتكلم عن المساوئ، اللي يسمعه يحس ان الدنيا كلها سودة. سبحان الله. فطرحت عليه سؤالا، قلت له: عندما نزلت إلى بلدك أين ذهبت؟ أنت رحت فين؟ فذكر لي بعض المناطق السياحية طبعا المعروفة بالفساد وشواطئ الورى وما شابه ذلك. قلت له: هل ذهبت إلى مكان كذا فيه مسجد كذا؟ هل ذهبت هناك وصليت ورأيت العالم الفلاني يحاضر فيه طلبة العلم، ورأيت أصحاب الجلب القمص البيض واللحى؟ هل ذهبت إلى؟ قال: لم أذهب. قلت: إذن أنت ذهبت إلى السوق فقط، فلن ترى إلا السوق، ولكن ما ذهبت إلى الخير. وضربت له مثال، قلت: في بلدنا شارع معروف جدا، هذا الشارع على يمينه على طول الطريق كازينوهات، كباريهات، مراقص تقدم الخمور والفساد والرقص والغناء والعرج، والجهة الأخرى في مقابل الكازينوهات هناك أكثر من مسجد، هناك مسجد يسمى مسجد الرحمة، وهناك مسجد يسمى مسجد المشاري، وهناك مسجد يسمى كذا. في المساجد دي دروس علم يومية، تجد آلاف مؤلفة يخرجون من المسجد الجهة الأخرى في إيه؟ كازينوهات. فعندما يذكر هذا الشارع، يا الخمر والفساد والكازينوهات، لأن الذي يقول هذا عندما نزل إلى هذا الشارع لم يذهب إلا إلى الفساد، فلم يرى إلا الفساد. لكن من ينزل الجهة الأخرى في نفس الشارع يقول لك: ذهبت إلى شارع كذا فوجدت العالم الفلاني، طلبة العلم كذا. سبحان الله. إذن على حسب المرآة التي تنظر من خلالها إلى المجتمعات. أنت رحت فين؟ نظرت لإيه؟ عايشت من؟ ومن أراد الخير بحث عنه وجده، وكذلك من أراد الشر وجده. فالاعتدال مطلوب، لا تعمم، لا تطلق، ولكن عليك أن تذكر المحاسن فتنشرها، والمساوئ تحاول تغييرها، ولا تنظر إلى الأمة من نظارة سوداء. فالخير موجود وينتشر، والصحوة ما شاء الله في كثير من بلاد الإسلام، يعني صحوة إيمانية غريبة وإقبال من الشباب على الطاعة والعمل الصالح. فعلى المسلم أن يكون معتدلا في أحكامه، لذا قالت: إلا ما رحم ربي فنجاه من نفسه الأمارة حتى صارت نفسه مطمئنة إلى ربها منقادة لداعي الهدى متعاصية عن داعي الردى، فذلك ليس من النفس بل من فضل الله ورحمته بعبده. إن ربي غفور، أي غفور لمن تجرأ على الذنوب والمعاصي إذا تاب وأناب. مهما بدر منك من تقصير، إن تبت إلى ربك وصحت توبتك، اعلم أن ربك غفور، يغفر الذنب ويقبل التوبة عن عباده سبحانه. رحيم بقبول توبته وتوفيقه للأعمال الصالحة. وهذا والصواب أن هذا من قول امرأة العزيز لا من قول يوسف عليه السلام، فإن السياق في كلامها ويوسف إذ ذاك في السجن لم يحضر. هي تتكلم الآن، يوسف أين؟ في السجن لم يحضر. فهذا من كلامها، إن بعض سيقول لك: لا ده كلام يوسف. لا لا لا، هذا من كلام امرأة العزيز، فالسياق يوضح ذلك. فلما تحقق الملك والناس براءة يوسف التامة، أرسل إليه الملك وقال: ائتوني به أستخلصه لنفسي، أي أجعله من خلصائي، من خاصتي، من بطانتي، من المقربين مني. طبعا يا جماعة، الحاكم صاحب العقل الصحيح وصاحب الفهم السديد يقرب منه من؟ أهل العلم والفطن، فطنة. لماذا؟ لأنهم إن رأوا منه المنكر نصحوه، وإن رأوا منه غفلة ذكروه، وإن رأوا منه طاعة أعانوه. دي البطانة، بطانة الخير. عندما يرى على الحاكم منكرا نصحه، إذا رأى منه غفلة ذكره، إذا رأى منه خيرا شجعه وأيده. واضح؟ ولذا كان سلف الأمة دائما من الأمراء والحكام تجد أن بطانتهم من العلماء، يقربون العلماء. لماذا؟ لأنها بطانة خير تعينهم على الطاعة. فلما أصبحت البطانات من أصحاب الأهواء والدنيا ضاعت القيم إلا ما رحم ربي وعصى. فنسأل الله تعالى أن يهدي ولاة أمورنا إلى العمل بكتاب الله تعالى وهدي النبي محمد، وأن يولي أمورنا خيارنا ولا يولي أمورنا شرارنا، وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أمين، اللهم أمين. ائتوني به أستخلصه لنفسي، أي أجعله من خلصائي ومقربا لدي. فأتوه به مكرما محترما، فلما كلمه أعجبه كلامه وزاد موقعه عنده، فقال له: إنك اليوم لدينا، أي عندنا، مكين أمين، أي متمكن أمين على الأسرار. جعل له موضعا مرتفعا منه. قال يوسف، قال أي يوسف طلبا للمصلحة العامة، لا رغبة في منصب أو كرسي أبدا، إنما طلب ما طلب للنفع العام، وما طلب إلا لأنه مؤهل وعنده الإمكانات التي تؤهله من العمل للنفع العام. لأن طلب الإمارة لا يكون في ديننا محمودا أبدا إلا لمن كان مؤهلا لذلك. وذلك عندما طلب أبو ذر من رسول الله إمارة أو ولاية، ماذا قال له النبي؟ قال: إنها أمانة ويوم القيامة حسرة وندامة إلا من قام بحقها، إلا من قام بحقها. طبعا قليل ما هم، قليل من يقوم بحق الأمانة وبحق الإمارة وبحق المنصب، إلا من أعانه الله عز وجل، إلا من أعانه الله عز وجل. إذن لا يجوز طلب الإمارة إلا من من تأهل له. واضح؟ فيوسف مؤهل، ولذلك لما قال اجعلني على خزائن الأرض، أي على خزائن جبيات الأرض وغلالها، وكيلا وحافظا مدبرا. الله أكبر، عفوا، وكيلا وحافظا مدبرا، يعني اللي بيسموه الآن في عصرنا وزير الاقتصاد. وزير إيه؟ الاقتصاد. أنا أكون مسؤول عن اقتصاد البلد. طب إيه مؤهلاتك يا يوسف عشان المنصب الخطير ده؟ قال: إني حفيظ عليم. الله أكبر، آدي المؤهلات يا جماعة. حفيظ عليم، أي حفيظ للذي أتولاه، فلا يضيع منه شيء في غير محله. الله أكبر، شوف مقومات الأمانة بقى يا جماعة، شوف مقومات العمل للدين أو العمل للنفع العام. الحفظ أولا، لا يخون ولا يضيع شيء مما يحفظه، يضع كل شيء في موضعه المخصص له، ولا يمنع أصحاب الحقوق حقوقهم، بل يبذل ويقدم مدام في النفع العام ومدام في موضعه. واضح؟ مهم جدا يا جماعة أن اللي يتولى أمر من أمور المسلمين يكون بهذه الصفة. فلا يضيع منه شيء في غير محله، وضابط للداخل والخارج، عليم بكيفية التدبير. والإعطاء والمنع والتصرف في جميع أنواع التصرفات، وليس ذلك حرصا من يوسف على الولاية، وإنما هو رغبة منه في النفع العام. ولذلك الإسلام يا جماعة كان يستفيد من جميع الطاقات، الإسلام يستفيد من جميع الطاقات، فالعمل للإسلام ليس حجرا على أحد. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في يوم بدر عسكر بجيش الإسلام في موضع من المواضع، وكلكم يحفظ القصة، وجاء الحباب ابن المنذر رضي الله عنه، رجل خبير بالمعارك، عنده علم في المجال ده، ده تخصصه، فارس ويعرف مواطن القتال، فدنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أهذا المنزل أنزلكه الله فلا نتقدم ولا نتأخر، أم هي الحرب والمشورة؟ شوف الأدب العالي قوي، يعني يا رسول الله أنا عارف أنت مؤيد بالوحي، هل الله أوحى إليك بهذا المكان تعسكر فيه؟ مدام وحي خلاص، من دخل عقولنا ولا خبراتنا ونأتمر بأمر الله ونتبع هدي رسول الله؟ ولا العملية اجتهاد معركة احنا وعايزين نخطط؟ فقال له النبي: بل هي الحرب والمشورة يا حباب. الله أكبر، شوف تواضع النبي يا جماعة، لازم يستفيد من كل الخبرات. ما عندناش في الإسلام كلمة الآن أنا أعمل كل حاجة، لا، ما عندناش ده في الإسلام، مش أنت ولا أنا اللي أعمل كل شيء، نستفيد من كل الخبرات الموجودة. أي إنسان عنده علم وخبرة تعالى اشتغل، وأنا أساعدك على قدر طاقتي، ما أقدرش أساعدك أدعي لك وسندك، وكل لسان يدافع عنك. واضح؟ دي مهمة جدا يا جماعة في العمل الإسلام. ما ليه بندرس تفسير سورة يوسف؟ لأن السورة دي جامعة فيها أصناف متعددة للعمل للدين. شوف الولاية، شوف من يتولاه، شوف حاجات عظيمة جدا، شوف سنن الابتلاء. فتخلي بالك قوي، كل إنسان عنده طاقة نستفيد منه ونقدمه، ما دام ده صاحب التخصص هو يكون في المقابل وإحنا ورا منه، هو قدام وإحنا ورا، مش لازم دايما نكون قدام، قدام في تخصصك، في مؤهلاتك، فيما تحسنه. طب انا لا احسن هذا العمل وغيري بيحسنه، لماذا لا اقدمه؟ ليه؟ النفس، ممكن يكون الحسد، الضغينة، الاسلام ما يعرفش ده خالص، بل هي الحرب والمشورة يا حباب. قال: يا رسول الله، اذا هذا ليس بمنزل، يعني هذا لا يصلح للقتال، هذا في معركة أسبابها معروفة والمقاومات معروفة، العدد عندنا قليل وأعدائنا كثر وكذا وكذا وكذا، لا، بوجهة نظر الخبير المكان ده لا يصلح. قال: فماذا ترى يا حباب؟ طب أنت شايف إيه؟ قال: علينا أن نعسكر عند بئر ماء ونغور جميع الآبار خلفنا، يعني نروح عند المية ونعسكر ونردم جميع الآبار في طريقنا. واضح كده؟ يبقى احنا جنب المية، فإن جاء الأعداء نشرب ولا يشربون. يبقى عندهم معوق أثناء الايه؟ المعركة، فنتمكن من ايه؟ النصر. فماذا قال النبي؟ قال: نعم الرأس رأيت يا حباب. وأمر الجيش أن يعسكر عند بدر. ما تصلوا عليه، ما قالش بقى ايه اسكت بقى ما تقولش، انا يا جماعة انا ارى ان احنا نقعد عند بقى، ابدا، نعم الرأي رأيت يا حباب. يا جماعة ده رأي الحباب ابن المنذر، ده صاحب الخبرة. الله اكبر، الله اكبر، يا ريت نتعلم الدرس ده يا جماعة، اللي عنده نقدمه ونقف جنبه ونساعده ونشجعه، فعندما يتصدى العمل للإسلام من لا يحسن تضيع طاقات. واضح؟ مفهوم؟ اوعى تنام. مفهوم؟ واضح؟ يبقى نستفيد من كل الخبرات ونستفيد من كل الطاقات. ليه؟ إذا كان هدفنا النفع وهدفنا نعمل لدين الله، إنما إذا كنت عايز أعمل لنفسي بقى ده شيء تاني، ده مش موضوعنا الليلة. موضوعنا للعمل لله، إنما اللي بيعمل للنفس الله حسيبه والله رقيبه والله أعلم بالنيات وبدواخل الإنسان. واضح؟ فاللي عايز يشتغل لله أي ضوابط العمل. كثيرا ما أقولها، ليس بشرط من يعمل، إنما الشرط أن الذي يعمل يحسن ما يعمل، يحسن اللي بيعمله ده شغله، بتحسنه تقدم ونساعدك، لكن لا يتقدم من لا يحسن. الإسلام يا جماعة علمنا حاجة اسمها التخصص. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، أقرأ أمتي أبي بن كعب. الله أكبر. يبقى اللي عايز يسأل عن القرآن يروح لمين؟ لأبي بن كعب. لما تنزل سورة البينة، لم يكن الذين كفروا، سورة البينة النبي راح لسيدنا مين؟ أبي بن كعب، وقال يا أبي إن ربي أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. الله أكبر. قال أبي: وذكر ربي اسمي يا رسول الله؟ قال: نعم. فبكى. يا الله، النبي يقرأ سورة البينة ويسمعها مين؟ أبي بن كعب. فالنبي يقول: أقرأ أمتي أبي بن كعب. تخصصه ده، شغله ده، تخصصه. طيب، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. يبقى اللي عايز يسأل عن الحلال والحرام يسأل مين؟ يسأل مش معاذ فقط، وجميع الصحابة كذلك، ولكن ده تخصص بقى، ده تخصص في الباب ده، يبقى تروحوا له. طيب، وأفرض أمتي زيد بن ثابت. اللي عايز يسأل عن علم الفرائض يعني المواريث يروح لمين؟ لزيد بن ثابت. الله أكبر. ولذلك لما تولى عمر الخلافة أليه جمع المسلمين، قال: أيها الناس، من أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي أبي بن كعب، ومن أراد أن يسأل عن الحلال والحرام فليأتي معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأتي زيد بن ثابت، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتيني أنا، فأنا خازن بيت المال. الله أكبر. وعمر فقيه الأمة. إنما التواضع وبيان إزاي نستفيد من الطاقات المحيطة ونقدم صاحب التخصص، تقدم ده شغلك وده عملك. فيوسف ما طلب ولاية إلا من أجل النفع، وإلا لأنه عنده المؤهلات لهذا العمل. فاللي ما عندوش مؤهلات يعمل إيه؟ يترك بقى صاحب المؤهل تشتغل وانا سعد حتى ننجو جميعا. لان كل هدفنا ايه؟ ايه هدفي وهدفك؟ ان نصل الى الله. مش ده هدفي وهدفك؟ ولا انت ليك هدف اخر؟ عايز تروح فين؟ انا عايز اوصل للجنة. مش ده هدفك؟ يبقى نعمل ما يوصلنا للجنة، لان الدنيا هتعدي ساعة وهتعدي وهنموت وفي قبر وفي حساب. يبقى أنا أغتنمها الساعة دي بقى، إن أنا أبذل كل ما في وسعي وطاقتي من أجل خدمة الإسلام والمسلمين بإخلاص والتأهيل. فكم من مريد إن الخير لا يبلغه، ما دام مش فاهم القضية دي ما تشتغلش فيها. قل لا أدري. قل إيه؟ قل إيه؟ وذلك قال السلف: من قال لا أدري علمه الناس حتى يدري، ومن قال أنا أدري سأله الناس حتى لا يدري. الله، شوف الضوابط الشرعية الجميلة قوي. لما تقول لا أدري هيعلموك. فلان بيسأل لا أدري، طب استنى هنعلمك ده كذا وكذا، تزداد علما. أنا عارف، طب يا فلان قل لنا كذا، هيعيوك لما لا تدري. سبحان الله. نسأل الله تعالى الفقه. اللهم آمين. اللهم آمين. إني حفيظ عليم حفيظ للذي أتولاه فلا يضيع منه شيء في غير محله، وضابط للداخل والخارج، عليم بكيفية التدبير والإعطاء والمنع والتصرف في جميع أنواع التصرفات. وليس ذلك حرصا من يوسف على الولاية، وإنما هو رغبة منه في النفع العام، وقد عرف من نفسه من الكفاية والأمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه، فلذلك طلب من الملك أن يجعله على خزائن الأرض، فجعله الملك على خزائن الأرض وولاه إياها. قال تعالى: وكذلك. أقف هنا بقى، أي بسبب الأسباب التي مضت جاء التمكين ليوسف. ما هو التمكين ده ما يجيش من فراغ يا جماعة، له أسبابه. سئل الإمام الشافعي رحمه الله: يا إمام، أيمكن الرجل أولا أم يبتلى؟ إيه اللي يجي الأول، التمكين ولا الابتلاء؟ قال: سبحان الله، لا يمكن حتى يبتلى. مفيش تمكين قبل ابتلاء، لازم نتعب 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 عشان يجي التمكين. واضح ولا يا حاج علي؟ تعبتم قد إيه يا حاج علي عشان نجيب مسجد؟ ما جاش المسجد من غير تعب، صح؟ طيب جه بعد تعب، الحفاظ عليه أشد. وقالك قالوا إيه؟ ليس العبرة أن تصل إلى النجاح، ولكن العبرة إذا وصلت أن تحافظ عليه. النجاح سهل إنك تنجح، اجتهد هتنجح. طيب هل أستطيع المحافظة عليه أم لا؟ يعني ربنا من علينا بعد ما كنا لا نجد مكانا نصلي فيه، بقى عندنا أكبر مركز إسلامي في أوروبا، 14,000 متر، صح؟ بعد ضيق وتعب وتحمل ومشق. العبرة مش ده بقى أنه موجود، لا، إزاي نحافظ عليه حتى يستمر؟ مش خلاص بقى عندنا مسجد يلا بقى، لا، نضيعه؟ إزاي نحافظ على المسجد بقى يستمر منارة يقدم النفع والخير للأمة، مش مجرد جدران؟ لا، المسجد مش جدران، المسجد أعمال، المسجد دعوة، المسجد نشاط يخدم الإسلام والمسلمين. ده المسجد له دور كبير في المجتمعات، مش جدران. يا سلام أعمل مسجد له منارات وأبواب ومزخرف وبالجرانيت وخاوي من العمل، ها ينفع؟ هنقول ربنا ايه ساعتها؟ ما ياما عندنا في بلادنا مساجد تخش لها تتفرج، تحف معماريه، ولكن صلاه واقفل، شكرا. هو ده المسجد؟ ده مش مسجد. ما تصلوا في بيوتكم بقى، المسجد رساله يا جماعه، رساله، نفع عام للامه، مناره لبث العلم والتعليم ونشر الدعوه والخير، مش مجرد جدران. يعني احيانا كده اتصفح على مواقع الانترنت اشوف مناظر المساجد في العالم، في بعض المساجد تجد النجف فقط تبني مسجد، يعني النجف اللي معلقة تبني مسجد. قول سبحان الله، اموال تنفق في جدران. لو انفقنا هذه الاموال على طلبة العلم وكفالة العلماء وكفالة الدعوة، كم نثمر من الخير. عملنا جدران وعمل، ويقول لك الارضيات مش عارف بالرخام والجرانيت، وفي مسجد شفته كده اسمه المسجد الكريستال، بالليل بينور كله. قل سبحان الله، وهذه من علامات الساعة، ان نهتم بالنقوش والزخارف والمساجد خاوية من العمل. سبحان الله. ويمكن تجد هذه المساجد يدوبك بس واحد بيقفل ويفتح ساعة الصلوات، وفيها اموال تنفق على ايه؟ تلاقي المسجد مثلا فيه يجي 50 عامل ومئة موظف، والمسجد ما بيقدمش حاجة خالص، جدران ودول كلهم حرس بس يخدموا خلاص شكرا. يبقى ده مسجد؟ هو ده المسجد اللي احنا عايزينه في الاسلام؟ ابدا. مسجد النبي كان ايه؟ من طوب اللبن، لكن خرج مين؟ خرج عظماء الرجال، ولا ايه؟ يبقى المسجد رسالة قبل ان يكون جدرانا. واضح؟ وكذلك، يعني في أسباب للتمكين، نتعب نبتلى عشان نمت. طب جاء التمكين نحافظ عليه بقى عشان نوصل ونزود ونزود بحرص. وذلك أقولها دائما، كانت تعجبني مقولة يقولها بعض الحكماء، وأنا أقولها لمن يقوم على هذا المسجد في أوروبا: الفضل أولا وأخيرا لمن؟ لله، ثم للقائمين على هذا المسجد، فهم زرعوا وجئنا لنروي. من اللي زرع؟ أنتم يا من قمتم على هذا المسجد، أنتم اللي حطيتوا البذل وتعبتوا وزرعتم، وإحنا جينا نعمل إيه؟ نسقي نروي عشان يستمر العمل. فالفضل لله أولا وأخيرا سبحانه. وكذلك أي بهذه الأسباب والمقدمات المذكورة، مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، أي في عيش رغد ونعمة واسعة وجاه عريض، نصيب برحمتنا من نشاء، أي هذا من رحمة الله بيوسف التي أصابه بها وقدرها له، وليست مقصورة على نعمة الدنيا. ولنضيع أجر المحسنين، ويوسف عليه السلام من سادات المحسنين، فله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ولهذا قال: ولأجر الآخرة خير، أي من أجر الدنيا، للذين آمنوا وكانوا يتقون، أي لمن جمع بين التقوى والإيمان، تقوى وإيمان. فبالتقوى تترك الأمور المحرمة من كبائر الذنوب وصغائرها، وبالإيمان التام يحصل تصديق القلب بما أمر الله بالتصديق به، وتتبعه أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. المشهد ده يا جماعة بقى مشهد فيه قيم غريبة جدا وعجيبة. اليد التي امتدت ليوسف بالأذى هي نفس اليد التي سوف نرى أنها جاءت تمتد لتستجدي من يوسف العطاء. سبحان الله، فما من يد تمتد لأحد بشر إلا أذلها الله تعالى. افهموا هذا جيد. المشهد ده بقى يحتاج منا إلى وقفة غير هذه الوقفة، لأنني أرى المقام لا يتسع للمزيد. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، فإن قدر لنا بقاء وكان اللقاء نواصل مع نبي الله يوسف عليه السلام بعد أن خرج من سجنه، وبعد أن مكن الله له في الأرض، نرى ما الذي سيحدث بينه وبين إخوته إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.